نعم.
قال رحمه الله: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
نعم، رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود، وأعله البخاري رحمه الله بالإرسال. نعم. على كل حال، بصرف النظر عن ثبوت هذا الحديث، لا شك أن تفسير القرآن بالسنة أنه من أرقى التفسير ومن أحسن التفسير ومن أصح التفسير. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فهذا أصح التفسير، واضح؟ فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره فيكون كما قلنا في تفسير القرآن بالقرآن. نعم. فتفسير القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أولى من تفسيره بمجرد اللغة أو بقول فلان وفلان. نعم. لكن قد يقع الخطأ في اجتهاد المفسر كما سبق في الربط بينهما. نعم.
وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله قال: حدثنا أبو كريب قال: أنبأنا جابر بن نوح قال: أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: عبد الله قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال: أنبأنا وكيع قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: عبد الله يعني ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه بعد من العلوم بعد ابن مسعود؟
نعم. على كل حال، نعم تفضل.
وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال:
توقف الآن، لأن هنا عنوان جديد اللي هو حكم الروايات الإسرائيلية، والكلام الذي قبله من أوله بدأ يتكلم عن مزايا تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. علل هذا بقوله فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن، يعني شاهدوا التنزيل، نعم، والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، نعم. فهؤلاء لسلامة فطرهم وأيضا لما لهم من البصر بالعربية وأن سليقتهم لم تتدنس بالعجمة، نعم، وكذلك تلقيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا سلامة هؤلاء كما سبق، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من البدع والأهواء والضلالات، نعم، وهم في العصر الشريف، نعم، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يفسرون أحيانا القرآن بالقرآن، أحيانا بالسنة، أحيانا لربما يعني يفسر الصحابي بكلام صحابي آخر، وهذا أمثلته موجودة، وأحيانا قد يفسر باللغة، نعم، وأحيانا يفسر بالاجتهاد، ولهذا وقع الاختلاف بينهم وإن كان قليلا، وهذا كله له أمثلة، لكن لا نطيل بذلك لأن من طلبه فإنه يسهل الوصول إليه. قد يرجعون لأهل الكتاب، ورجوعهم إلى أهل الكتاب أقل من رجوع من بعدهم، لكن الذي يظهر أنهم ما كانوا يفعلون ذلك على سبيل الاعتماد، وإنما كانوا يفعلونه من باب الاستئناس فحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، نعم. وقد يكون تفسيره، نعم، قد يفسر بعض الآيات مما علم من الأحوال والملابسات التي كان يعرفها في زمن نزول الوحي، نعم، يعني مثلا ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، قال فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، هو عايش الواقعة غزوة أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني لما كانوا انهزموا فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الثبات والرجوع والانضمام إليه عليه الصلاة والسلام. وتفسيرهم تارة يكون بكشف المعنى، إزالة المبهم، تارة يكون بتخصيص العام ببيان تقييد المطلق، وتارة يكون ببيان المجمل، تارة يكون ببيان النسخ، تارة يكون بذكر أسباب النزول أو أماكن النزول، نعم. هذه أمور معروفة، لكن لو أردنا أن نتحدث عن حكم تفسير الصحابة رضي الله عنهم، يعني هل تفسير الصحابة حجة أو لا؟ لو سألناكم هذا السؤال كيف يكون الجواب عنه؟ فيه تفصيل، لا نستطيع أن نقول حجة ولا نستطيع أن نقول ليس بحجة، فمنه ما يكون حجة ومنه ما لا يكون حجة. فالحجة أولا قبل ذلك ما لا يقال من جهة الرأي إن لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، يعني ما له حكم الرفع، هذا واحد من الأمور الغيبية أو أسباب النزول. الثاني ما أجمعوا عليه يكون حجة، إجماع الصحابة رضي الله عنهم. الثالث لا نعم، عندنا قول الواحد من الصحابة إذا لم يعلم له مخالف، إن اشتهر فهذا الذي يسمونه بالإجماع السكوتي، فإن لم يشتهر أو لا نعلم أنه اشتهر ولم يوجد غيره، لم نعلم غير هذا القول، فالأقرب والله أعلم أنه يكون حجة إذا صح سنده. ما عندنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا شيء عن صحابي آخر، عندنا عن تابعين، نأخذ بقول هذا الصحابي. لماذا؟ للأسباب التي سبقت. وأيضا حينما نقول إنه حجة، هل هو حجة رسالية أو حجة بيانية؟ بيانية. الحجة الرسالية في الوحي، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بمعصوم قول أحد سوى قول الشارع، فهو حجة بيانية. ما معنى كونه حجة بيانية؟ يعني أنه يبين لنا عن أمر قد يكون خفي علينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أو مقاله، فنأخذ بقول هذا الصحابي الذي لم يعلم له مخالف. طيب لو اختلفوا على قولين أو ثلاثة، هل يجوز لنا أن نأتي بقول آخر؟ قولين اختلفوا فنأتي بقول ثالث. أحسنت. إذا كان هذا القول الثالث يعود على أقوالهم بالإبطال، يعني كلهم أخطأ، فمعنى ذلك أننا خالفنا مجموع الأقوال الواردة عنهم وإن اختلفوا فيها. كيف؟ نعم. لكن لو أن هذا القول كان يجمع بين القولين مثلا ولا يحكم عليها بالإبطال، فهذا لا إشكال فيه. واضح؟ يعني مثلا هل البسملة آية من الفاتحة أو لا مثلا، فجاء من قال ينظر إلى القراءة، فمن قرأ بقراءة البسملة آية منها فإنه لا يسقطها، ومن قرأ بقراءة البسملة ليست بآية فإنه لو أسقطها لم يخل ذلك بصلاته. جيد. هم متفقون على أن الفاتحة سبع آيات، ولقد أتيناك سبع من المثاني، لكن ما هي السابعة؟ فهي في بعض القراءات منها وفي بعضها ليست منها، فلو جاء أحد وفصل بهذا التفصيل، والمقصود المثال، فهذا ذكره ابن الجزري وذكره الحافظ ابن حجر كما قال صاحب المراقي، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. جيد. نظر إلى القراءة ففصل، هذا لا إشكال فيه، لكن المشكلة حينما يأتي بقول يعود على أقوالهم بالإبطال، هذه المشكلة. فعلى كل حال تفسير الصحابي إذن يكون حجة في حالات، أما إذا اختلفوا فلا يكون قول الواحد منهم حجة على الآخر، فنتخير من أقوالهم ونرجح بأحد المرجحات. واضح؟ إذا اختلفوا. طيب هنا لو أنهم رجعوا إلى بني إسرائيل فله حكم الإسرائيليات، لو أنه رجع إلى اللغة فهم أعلم باللغة، فإذا لم يحصل بينهم اختلاف أو نقل عن أحدهم ولم ينقل عن غيره فيقال فيه كما سبق. طيب إذن قول الصحابي في التفسير مقدم على قول غيره، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه. لماذا؟ بناء على هذا الأصل الذي ذكرناه، وهذا له أمثلة على كل حال. نعم تفضل.
قال رحمه الله،
عفوا يا شيخ، هنا يقول قال عبد الله، يعني ابن مسعود، إذا أطلق عبد الله من المراد به؟ دائما ابن مسعود، هذا الأصل. نعم. وهنا في هذا الحديث الذي أورده اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، الحديث هذا اللفظ مشهور، يريدونه كثيرا في الكتب في التفسير وفي أصول التفسير. الحديث أصله متفق عليه لكن ليس بهذا اللفظ، بلفظ اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، لكن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هذا عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. نعم. بدأ يتكلم الآن لما قال أن عبد الله بن عمر أصاب زاملتين يوم اليرموك، يعني من لا ما هي دستتين من الورق أكثر، لا لا أكثر أكثر. الزاملة ما هي؟ الحمل، الجمل يكون له جهتان، إذا رأيتم محامل الإبل مثل الجيب الكبير أو الحقيبة الكبيرة من جانب ومن جانب، بحيث يعتدل المحمول على الجمل، يعني تكافأ. أي نعم. فحمل أو وجد زاملتين يوم اليرموك، فكان يقرأ فيها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فهنا بدأ الكلام على الروايات الإسرائيلية، فهنا عنوان حكم الروايات الإسرائيلية. لاحظ بدأنا الآن بهذا الاستطراد من هذا المفصل. نعم. على كل حال نحن نستفيد فوائد، يعني نعرف طريقة شيخ الإسلام في التأليف وفي الكتابة، وهذا مثال، يعني ليس أصول تفسير فقط، نحن نتعلم كيف نقرأ كتب شيخ الإسلام. ها؟ قلت لكم يعني هو كأن العلوم بين عينيه، فالذي كيف عبد الله بن عمر يعتذر له بماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا إشكال. نعم تفضل.
قال شيخ الإسلام ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل.
أعطى الشيخ هذا اللي أجاب قبل قليل، الأخ اللي مع التلفون ذاك. نعم تفضل.
من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك.
واضح هذا العذر الذي سألت عنه. نعم.
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد.
هذه الجملة التي فصلها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة مختصر بن كثير عمدة التفسير، راجعوا كلام جيد. نعم.
فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.
نعم، يعني هذا النوع الوسط هو الذي ورد فيه حدث عن بني إسرائيل والحاج، وليس ما علم أنه كذب، لا سيما ما يقولونه على الله أو على أنبيائهم مما لا يصح روايته أصلا، صلى الله العافية. وكثير من القضايا هي تحتاج إلى هذا التفصيل. نعم، تحتاج إلى هذا التفصيل، يعني مثل ما يقال الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو عام للأمة أو ليس بعام، يقال هو على ثلاثة أقسام، قسم ورد معه اقترن بما يدل على الخصوص فهذا لا إشكال فيه، خاص، وقسم اقترن بما يدل على العموم فهذا لا إشكال فيه، يبقى الوسط هو الذي فيه الخلاف. نعم. وهكذا يقال في مسائل تتعلق مثلا بالمصالح، المصلحة مثلا. نعم، المصالح، هناك مصلحة نص الشارع على اعتبارها فهذه معتبرة، مصلحة نص الشارع على إلغائها فهذه لا عبرة بها، تبقى المسكوت عنها هي محل البحث، وهذا أمثلته كثيرة، فيحتاج طالب العلم دائما أن يفصل. نعم، مثل الاستثناء العائد الذي تعقب جملا، أحيانا يوجد ما يدل على أن الجميع مراد فيحمل عليه، أو يوجد ما يدل على أنه غير مراد، الكلام فيما أو أن بعضه مراد وأن بعضه غير مراد، الكلام فيما لم يرد فيه هذا. نعم.
قال ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم.
نعم، هذا هذه الأشياء لو رجعتم إلى بعض كتب التفسير ستجدون أن القضية يعني يقطع بأن كثيرا من هذا كذب. يعني حينما يقال المائدة وتذكر أنواع مختلفة تماما، أو تنظر مثلا في صفة عرش بلقيس تجد أشياء ما يمكن أن تجتمع. نعم، في أسماء بعض المبهمين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أسماء مختلفة تماما. نعم، وقل مثل ذلك في عدد أصحاب الكهف، قل مثل هذا في مقدار سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، في مسائل كثيرة. يعني مثلا وقالت نملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا، بعضهم يقول نمل بمقدار الذئاب الواحدة، يعني إيش النمل بمقدار الذئاب، وتخشى أن سليمان عليه الصلاة والسلام لا يراها وجنوده لا يرونها وهي بمقدار الذئب. يعني ما هذه النملة اللي بمقدار الذئب ولا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نعم، فهناك أشياء يقطع أنها كذب ومبالغات. يعني حينما تقرأ في القوم الجبارين، إن فيها قوما جبارين، تقرأ الروايات وأشياء يقول لك الوفد الذين أرسلهم موسى عليه الصلاة والسلام دخلوا بستان ووجدوا مزارع بستاني معه سلة يقطف ثمار، فأخذهم جميعا ووضعهم في السلة، أخذ الوفد وضعهم في سلة الفاكهة وذهب بهم إلى الملك ووضعهم بين يديه في السلة. يعني إيش أعمال قوم جبارين لكن لهذا المستوى في زمن موسى عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر فيه مبالغة. نعم، لما يذكرون عن فرعون لما أراه موسى عليه الصلاة والسلام الحية ماذا حصل له، أشياء يعني
ملكنا لا يتبرز بالأربعين يوما، فلما رأى عصا موسى تبرز أربعين مرة في اليوم يعني حاجة عجيبة
كده. نعم، وأكثر من هذا. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال، وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب.
نعم، يعني هذه قاعدة مفيدة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله، يمكن أن تصاغ بصياغة معينة، وهي نفس ما ذكره شيخ الإسلام، بأن كل حكاية ذكرها الله عز وجل في القرآن فإما أن يرد قبلها أو في أثنائها أو بعدها ما يدل على ردها. نعم، كل حكاية ذكرها الله عز وجل في القرآن، نعم، ولم يرد قبلها أو في أثنائها أو بعدها ما يدل على بطلانها، فإنه يعرف أنها بذلك صحيحة غالبا، صحيحة غالبا، يعني يكون قد أقرها. فلاحظ هنا لما ذكر الأقوال في أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابع كلبهم، ويقولون خمسة سادس كلبهم، قال رجما بالغيب، ولما قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ما أبطل هذا القول، سكت عن، فعرف أنه هذا هو القول الأرجح، واضح بهذه الطريقة. لكن نحن نقول غالبا، ولهذا تجد القرآن أحيانا مثلا يذكر قضيتين ويرد إحداهما لأنها باطلة ويسكت عن الثانية. نعم مثلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، ذكروا قضيتين، فكيف جاء الرد؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، بقيت الأولى وجدنا عليها أباءنا صحيحة. لاحظت؟ وأحيانا يرد القول برمته. نعم مثلا في وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. نعم وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. نعم والأمثلة على هذا كثيرة. لكن نحن نقول غالبا لأن القواعد أغلبية، وإلا يوجد أشياء أحيانا لا تدخل في القاعدة كما هو معلوم. القواعد التي تكون كلية بمعنى الكلية هي مثل قواعد الحساب العدد وما أشبه ذلك، أما قواعد اللغة وقواعد التفسير وقواعد الفقه وقواعد الأصول فهي أغلبية، ولذلك لا نحتاج أن نتكلم في الجواب عن قواعد الأصول. مثلا حين نقول الأمر للوجوب تجد بعض أحيانا الأوامر لا تحمل على الوجوب ولا ترى صارفا يصرفها عن الوجوب إلى غيره، فيقال الجواب في ذلك هو أن القواعد أغلبية، يكفي أنها تشتمل على تضم أكثر الجزئيات. فهذه القاعدة أيضا أغلبية، وإلا في قوله تعالى في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بناء القبور على المساجد لا يجوز في جميع الشرائع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلو كان جائزا في شريعتهم لما لحقهم اللعن. نعم فهنا سكت عنها القرآن، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هل معنى ذلك أن هذا فعل صحيح؟ الجواب لا، فالقواعد أغلبية. طيب تفضل.
قال رحمه الله فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص.
صحيح، ولذلك شيخ الإسلام كثيرا ما يعيب أهل الكلام من المفسرين وفي كلامهم أيضا على المسائل الاعتقاد في كتبهم وغير ذلك، فأحيانا يذكرون القولين والثلاثة والأربعة وكلها غلط، أقوال أصلا منحرفة لأهل البدع، ولا يذكرون القول الصحيح فيشتغلون بمناقشة هذه الأقوال والترجيح بينها، والقول الصحيح أصلا ما أوردوه، فهذه طريقة غير صحيحة. أو أن تذكر الأقوال، مسألة فيها ثلاثة أقوال فيها أربعة أقوال في التفسير أو في الأحكام مثلا، ثم يترك الناس هكذا فيها أربع مثلا روايات في أسباب النزول، ثم يترك الناس هكذا، يحتاج إلى مناقشة وتمحيص بحيث يخرج الناس بنتيجة. طبعا الخلاف في الأصل لا يورد على العوام، لكن إذا كان هذا في مقام التعليم لمن تأهلوا لذلك، نعم، أو احتاج الإنسان إليه في مقام يستدعي ذلك في الفتية فإنه يحتاج إلى أن يبين، أو في مناقشات العلماء في مؤلفاتهم، وحينما يؤلف الإنسان ويكتب كتابا يذكر فيه الخلاف فلا يحسن أن يقول قال الشافعية كذا وقال المالكية كذا وقال الأحناف كذا ثم يفوت ويذهب إلى مسألة أخرى، فهذا لا يصح، إنما يحتاج إلى أن يأخذ بيد القارئ حتى يوصله إلى الصواب أو الراجح من ذلك بالدليل، فيناقش أدلة هؤلاء ويجيب عنها ثم بعد ذلك يذكر القول الراجح بدليله. لكن بالنسبة لمن لم يتأهل لهذا، الطريقة الصحيحة في التعليم هو أن يختار كتاب سهل العبارة واضح سليم من الإشكالات قدر الإمكان، ويبين لهم يشرح بطريقة لا تشق فيها الشعر والشعيرة ولا يطول فيه، نعم، ويبين لهم القول الراجح بالدليل مع مأخذ المسألة، مأخذ القول، حينما يقول المؤلف حتى لو خولف بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام مثلا في الفقه، لماذا قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ عندهم في هذا لهم مأخذ فيه، ليست القضية مجرد رأي، وإن كنت لا تعتقد أن هذا صحيح، لكن لو بين لك بوجه يجلي المسألة على لربما تتبنى هذا القول. ويوجد أمثلة كثيرة على هذا، بعض طلاب العلم يتسرع لأنه ما سمع غير ما قرر له من هذا القول لا يدل عليه دليل، ولو نوقشت المسألة وبين مأخذ هذا القول لربما يقتنع فيه ويصعب إخراجه منه، يقول نعم هذا قول له وجه. وهذا كثير، هذا كثير في الأحكام وكثير في مسائل التفسير، حتى في المسائل العملية العادية في حياتنا اليومية، أحيانا سنستغرب بعض الأشياء، يقول لماذا يعني فلان فعل كذا، لماذا جعل المبنى بهذا الشكل، لماذا جعل، فلو بين له ما أخذ ذلك ربما يقول نعم فعلا صحيح، أنا كنت أغفل عن هذا الجانب، أليس كذلك؟ نعم تفضل. يبدو المشكلة هنا وليست المشكلة فيه.
قال رحمه الله: فإن صحح غير الصحيح عاملا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصواب.
نعم تفضل. نعم.
فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين.
نعم. فمجاهد، عفوا الشيخ، يعني الآن التفسير التابعين يقال فيه في مصادرهم في التفسير نفس المصادر التي ذكرناها في تفسير الصحابة، ويزاد عليه أن يأخذ التفسير من تابعين آخر، تابعي يأخذ عن تابعي، هذا موجود. نعم. تفضل.
قال: كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان المصالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت.
نعم، هنا عندي: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال
مجاهد
نعم. على كل حال، في الترمذي في المطبوع لا وجود لمجاهد في الرواية. نعم، لا وجود لمجاهد في الرواية. نعم. كيف؟ نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غمام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ بحسبها، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي.
أي نعم، بمعنى أن التفسير المنقول عنهم أن كثيرا من العبارات كما سبق هو من قبيل اختلاف التنوع وليس باختلاف تضاد. نعم، والروايات التي جاءت عن مجاهد رحمه الله من أنه عرض على ابن عباس القرآن مرتين، وفي بعض الروايات أكثر من هذا، وفي بعض الروايات أكثر من 10 مرات، يعني عرضه عليه نحو من 12 مرة، يحمل بعض ذلك على العرض بمعنى أنه قرأه عليه، قرأ القرآن عليه. نعم، وهنا لما قال أقفه عند كل آية هنا التفسير. نعم، هنا التفسير. وقوله هنا لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مسألة، باعتبار أن قراءة ابن مسعود كانت مفسرة، مثل
متابعات
3 أيام في كفارة اليمين متتابعات، ومثل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، وكان أمامهم ملك، يعني تجد في مثل هذه القراءات ما يفسر المراد وراءهم، ما المقصود به الخلف أو المقصود به الأمام؟ أمامهم، كالعهن المنفوش كالصوف. نعم، يعني فهي قراءة مفسرة. نعم، وعلى كل حال هنا يقول فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد إلى آخره. نحن لماذا نرجع إلى أقوال التابعين؟
أخذوا
عن الصحابة، وأيضا يعني في من القرون المفضلة هم أعلم بكل ما قرب العهد من مشكات النبوة، كان العلم أكثر والخلاف والشر والتفرق أقل. نعم، والعجمة كذلك. نعم، أقل. فلا شك أن تفسيرهم، ولهذا يعني هل تفسيرهم حجة أو ليس بتفسير؟ لا شك أن تفسيرهم أفضل من تفسير من بعدهم، لكن يبقى الكلام هل هو حجة أو لا، هنا سيتكلم عليه حكم تفسير التابعي اللي هو من عند قوله وقال شعبة ابن الحجاج. تفضل. نعم،
قال شعبة والحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يمتاز في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
نعم، الآن إذا نقول تفسير التابعين هل هو حجة أو ليس بحجة؟ نقول فيه تفصيل، فقد يكون حجة وذلك ما أجمعوا عليه. طيب، إذا قال الواحد منهم قولا ليس للرأي فيه مجال ولا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، أو قال مثلا في أسباب النزول دون أن يذكر الواسطة، واضح؟ فهذا له حكم المرسل، له حكم المرسل. طيب، لو أنهم اختلفوا على قولين مثلا، هل لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا يعود على أقوالهم بالإبطال؟ إذا لم يكن للصحابة فيها قول وما عندنا إلا أقوال للتابعين، وجاء إنسان يقول أنا أقول بقول يعود إلى جميع أقوالهم بالإبطال، كلهم ما فهموا الآية، ليس ذلك. هذه المسألة يذكرها العلماء في قضية خرق الإجماع، واضح؟ هو ليست صورة إجماع حقيقية، لكنهم نعم، يعني أن كل أهل العصر ما فهموا الآية، فهذا فيه إشكال بلا شك. أيضا كذلك ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب فحكمه حكم الإسرائيليات، ما اجتهدوا فيه الأصل أنه ليس بحجة. إذا قال الواحد منهم قولا ولم يعلم له مخالف، يعني هذا ليس كقول الصحابي بلا شك، وهذا العلماء مختلفون فيه، فبعضهم يقول إنه حجة وهو قول للشافعي رواية عن الإمام أحمد. وعلى كل حال لا شك أن أقوال التابعين أفضل من أقوال من بعدهم، ولكن الكلام فيها ليس كالكلام في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا شك أن الخلاف بين التابعين، اختلاف التضاد أكثر من الخلاف بين الصحابة، وإن كان اختلاف التابعين أقل من اختلاف من بعدهم. نعم. وعلى كل حال الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه ليس بحجة، واختارها بعض أيضا الحنابلة كابن عقيل، وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة، أن قول التابعي في هذه الحال الذي لا يعلم له مخالف أنه ليس بحجة، والله تعالى أعلم يعني، لكن استأنس على كل حال بأقوالهم. نعم.
قال رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي.
عفوا يا شيخ، قبل ما ننتقل، يعني هنا ينبه أيضا إلى قضية في كثير من كتب اللغة أو الكتب التفسير التي تعنى باللغة أو الإعراب، أحيانا يردون بعض الأقوال للسلف بحجة أن هذا لا يصح من ناحية الإعراب، أو أنه يخالف القاعدة الفلانية، بينما هم في الواقع يحتجون بماذا في اللغة وفي النحو؟ أحيانا بأبيات مجهولة القائل، نعم، ويقررون يبنون عليها قواعد، أو يقولون هذا وجه صحيح في اللغة، فإذا وجدوا ما يخالف قواعدهم من كلام بعض الشعراء وقد يكون مجهولا قالوا هذا لغة. وإذا جاءوا لأقوال السلف فإن بعضهم يردها ويقول هذا لا يصح هذا القول. طيب الآن هؤلاء السلف مثل ابن عباس ولا أليسوا بعرب أقحاح، فضلا عن كونهم أعلم بالقرآن ومعاني القرآن، فكيف تحتجون بقول شاعر مجهول وتتركون أقوال هؤلاء؟ فهذا من الأخطاء التي تقع في بعض كتب التفسير، فلا يصح رد أقوال هؤلاء الصحابة وأقوال التابعين بحجة أنها تخالف. ابن القيم يقول: لو خالفت 1000 قاعدة، نعم، لا يصح ردها بهذا الاعتبار. نعم. وعلى كل حال قد يرد عنهم أو عن أحدهم أحيانا قد يرد تفسيران، ويكون كل تفسير مخرج على قراءة، نعم، وقد يرجع عن القول، وقد لا يصح عنه هذا كثير. نعم، تفضل.
قال: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. قال:
كيف؟ باقي يعني قبل هذا، قبل التفسير بالرأي، عندنا التفسير أيضا باللغة، فالرجوع إلى اللغة لا إشكال فيه، والصحابة رضي الله عنهم رجعوا إلى اللغة. ابن عباس في تفسير قوله كأسا دهاقا قال: سمعت أبي في الجاهلية يقول اسقني كأسا دهاقا، يعني ملأ، إنها ترمي بشرر كالقصر. قال ابن عباس: كنا نجمع الحطب للشتاء، نعده للشتاء بقدر ذراع ونسميه القصر. نعم. وتعرفون سؤالات سؤال عمر رضي الله عنه في معنى التخوف، لما قام رجل وقال هذا يعني بمعنى التنقص، وذكر له قول الشاعر: تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن. ايش معناه؟ ها؟ تخوف الرحل منها تامكا، ويتكلم عن ماذا؟
الرعد مثلا،
بيجي
برق الرعد
يعني. لا، مو بالرعد، الرحل. اي، تخوف الرحل، هنا يصف الناقه عليها الرحل الذي يوضع على الناقه يجلس عليه الراكب، جيد، تخوف الرحل، تنقص يعني الرحل منها تامكا قريدا، ويصف سنام الناقه اللي عليه الرحل شداد، ايش يسمونه؟
سنام.
لا، مو بالسنام، اللي يوضع على السنام ويجلس عليه الراكب، الهودج اللي مغطى تركب عليه المرأة،
الحمل اللي على السنام.
ما هو الحمل؟ السرج للخيل، وهو بمنزلته للبعير، عندنا يقال له شداد. إيه؟ نعم. فهنا على كل حال هذا يصف الناقة بأن هذا الرحل نعم تنقص السنام، تخوف الرحل منها تامكا قردا، يعني عليه القراد. تعرفون القراد في البعير؟ دابة صغيرة دويبة لها أرجل كثيرة زي البراغيث، تعلق بمواضع مراق البهيمة، يعني تحت اليدين تحت الرجلين، نعم يقال له القراد، يمشي القراد عليها، ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل، في قصيدة كعب بن زهير اللي يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر إليه، يصف ناقته. نعم. فهنا يقول تخوف الرحل منها تامكا قردا، يعني مليان قراد. نعم. كما تخوف عود النبعة السفن، السفينة في رأسها في أولها عود منحوت بطريقة معينة.
نعم.
بالضبط. ربما
عمود الفقري بتاع السفينة نفسها،
جيد. فهذا اللي بالأمام يكون منحوتا بطريقة معينة ومعوج، نعم يعني نقر بعناية ونحت بعناية. طيب، فعلى كل حال يرجع إلى اللغة بلا إشكال، وهذا يدخل فيه معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب مخاطباتهم، طريقتهم في الخطاب. ولهذا الشاطبي رحمه الله يقول بأنه يراعى معهود الأميين في الخطاب، ويقول بأنه تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب، فكل هذه القضايا تراعى. وكذلك أيضا يعني المفردات والألفاظ، فضلا عن طرق الاستعمال والمخاطبة. قواعد اللغة العربية، مجموع علوم اللسان العربي، يعني التصريف والنحو والمعاني والبيان، كل هذه الأشياء تراعى في التفسير. لكن على كل حال هناك أشياء يعني أيضا يحتاط لها وتكون على بال من المفسر في اللغة، أنه يراعى المعنى الأشهر كما ذكرنا والأكثر استعمالا، ولا يحمل على معنى مغمور إلا لدليل. هذه قضية يكررها ابن جرير كثيرا في تفسير القرآن باللغة. كذلك جوانب أخرى، مثل أن كل معنى مستنبط من القرآن لا يجري على اللسان العربي فهو مردود، كما يقول الشاطبي رحمه الله، لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث، هذه مهمة جدا. نعم. فمثلا وجاء رجل من أقصى المدينة، هنا القرية والمدينة في العرف الحادث تختلف، بينما في لغة القرآن ولغة المخاطبين أو في عرف المخاطبين القرية والمدينة مجمع البنيان كلها بمعنى واحد. وجاءت سيارة، ما المقصود بها؟
قافلة.
نعم. فأرسلوا واردهم من يتقدمهم للماء ويهيئ لهم المكان الذي ينزلون فيه. فهنا لو جاء واحد قال سيارة، يعني السيارة العربية المعروفة، نقول هذا ما يجوز، لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث. نعم. ولا نقع في إشكالات وانحرافات. نعم. كذلك أيضا القرآن عربي فيسلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في تقارير معانيها، أحيانا يسلك بمسالك أخرى بعيدة عن مسالك العرب. هذا الذي يأتي ويقرر مثلا على طريقة الفلاسفة، أو يأتي ويحسب بالأعداد وبطريقة معينة العرب لا تعهدها، أو حساب الجمل وهو من علوم اليهود. نعم. فهذا لا يصح. ولهذا يعني الشاطبي رحمه الله يذكر أن كل يعني علم غريب عن العرب لا معهود لهم به لا يجوز أن يفسر القرآن به وأن يدخل في التفسير. يقول حتى طريقة التفسير ينبغي أن يراعى فيها هذا، بحيث لا تكون بطريقة نفس فلسفي مثلا. نعم. وإنما يراعى بذلك طريقة العرب في فهم المعاني. نعم. كذلك لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل على مجرد الاحتمال النحوي. كذلك التقديرات البعيدة، كذلك أصلا موضوع التقدير، أصلا الأصل عدم التقدير. نعم. دعاوى التقديم والتأخير، الأصل ذلك، الأصل الكلام مرتب. كذلك أحيانا يعني إذا كان لابد من التقدير يراعى الأليق والأنسب ببلاغة القرآن. كل هذه المعاني الأعاريب المعقدة البعيدة، الوجوه المستكرهة في الإعراب، كل هذا يجتنب. نعم، وما كل ما جاز في العربية جاز في القرآن. نعم تفضل.
قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. قال أحمد حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم.
طبعا عفوا يا شيخ، يعني الآن تفسير القرآن بمجرد الرأي هذا اللي يسمونه بالاجتهاد، يعني سميه بالرأي بالاجتهاد، بمجرد الاجتهاد من غير نظر إلى أصول ومنطلقات صحيحة وقواعد ينبغي أن يبنى عليها التفسير، هذا لا يصح أن يتكلم الإنسان بالقرآن بمجرد ما يلوح له. ابن جرير رحمه الله في مقدمته في التفسير، وهي من أنفع المقدمات العلمية، تكلم عن مسألة التفسير بالرأي، وعقد بابين، في باب ذكر الآثار التي تحذر من تفسير القرآن بالرأي، وفي باب آخر ذكر أشياء تدل على أنه سائغ وجائز. والمقصود بذلك أنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين العلماء في تفسير القرآن بالرأي، ولكن الآثار المنقولة في ذلك محمولة على من فسر القرآن بمجرد الرأي من غير علم، من غير بصر، من غير أن ينطلق من أصول صحيحة نعم يبنى عليها التفسير، فهذا مذموم. أما من فسر القرآن بالاجتهاد وعنده الآلة التي تؤهله ويعرف من السنة ومن الإجماع ومن تفاسير السلف وما إلى ذلك ما يؤهله للكلام في التفسير وكذلك اللغة، فإنه يصح أن يفسر القرآن بالاجتهاد، هذا لا إشكال فيه. والذين توقفوا من السلف، التحذير الوارد عنهم يحمل على النوع الأول، التوقف الوارد عنهم يحمل إما على أنه ما عرف المعنى أصلا فتوقف، أو أنه كان يتورع من ذلك، وإلا ثبت عنهم أنهم فسروا القرآن باجتهادهم، ولا أدل على ذلك من أنهم اختلفوا. حتى في مجلس عمر رضي الله عنه لما سألهم عن إذا جاء نصر الله والفتح، أجابوا بجواب لم ارتضاه، نعم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما ما قال، فهذا يدل على أنهم يقولون باجتهادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هنا قوله فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل، من القائل حدثنا مؤمل؟ هو الإمام أحمد رحمه الله. نعم
مؤمل بن إسماعيل،
ها؟
أظن مؤمل بن إسماعيل، مؤمل.
أنت متأكد من هذا؟ الأخ يقول مؤمل، يقول يضبط مؤمل والعهدة عليه. نعم هنا حتى في قوله أيضا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي، هذا من القائل؟ ها؟ لا حدثنا وكيع حدثنا سفيان، هو الإمام أحمد أيضا كذلك. نعم نعم تفضل.
قال أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
يعني هذا عفوا، يعني هذا عند الترمذي والنسائي في السنن الكبرى وأحمد، لكن إسناده فيه ضعف، لا يخلو من ضعف. هذا الإسناد والإسناد الذي بعده أيضا كذلك. نعم تفضل.
وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان ابن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا الحديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حازم.
ها؟ وين؟ الآن في قوله نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب. يعني هذه الجملة ليست موجودة في المطبوع من سنن الترمذي، قد تكون في نسخة أخرى. نعم. ويقول: وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حازم. نعم. يعني هذا الكلام في عند الترمذي، نعم، هي في ثنايا كلام الترمذي وليست في هذا الموضع، وإنما موضعها متأخر. نعم. كيف؟ الآن قوله: وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل ابن أبي حزم. نعم. هذه العبارة ليس هذا موضعها. قال: وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنهم شددوا في هذا أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتاده وغيرهما من أهل العلم، نعم، أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم، هذا كلام من إلى الآن؟ الترمذي، أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. هنا يأتي كلام الترمذي الجملة السابقة: وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حزم. واضح؟ هي الجملة هذه متأخرة في كلام الترمذي، وقد يكون في نسخ أخرى. يعني لا، وين؟ إيه، لا، قال: حدثنا عبد بن حميد، به بالإسناد يعني السابق، إيه، إلى الترمذي. ها؟ قال: وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد حدثني. عندكم في النسخة الأخرى في شيء آخر؟ ها؟ وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد. كيف؟ ربما يكون ذكر الإسناد، يعني شيخ الإسلام. نعم. نعم. على كل حال، هي الرواية الأولى هي مخرجة في الترمذي. نعم. والرواية الثانية أيضا مخرجة في الترمذي. نعم. فهو يسوق روايات الترمذي. نعم. 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 كان في العبارة إشكال، لكن عموما هي الروايات في الترمذي، يعني حتى الرواية الأولى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير رأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذه عند الترمذي. قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. نعم. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد. نعم. نعم، صحيح. قد يكون ذكر أو يكون العبارة فيها شيء. لا، اللي يسند، وين الإسناد اللي ذكره؟ هذا الإسناد عند الإمام أحمد، فقد يكون يعني قد يكون شيخ الإسلام ذكر إسنادا. نعم.
شيخ الإسلام مش معنا.
كيف؟
شيخ الإسلام لا يذكر الإسناد بالعادة له لأحمد.
هو لا يذكر بالعادة، لكن هنا وبه إلى الترمذي يكون يعني إلى الترمذي، يعني في إسناد إلى الترمذي، هنا غير موجود، إنما هو إسناد الإمام أحمد رحمه الله. على كل حال، حنا كما سبق يعني نجلس نناقش أحيانا بعض الحروف وبعض الإشكالات، قد يكون فيه ساقط، قد يكون فيه سهو، قد يكون كذا، لكن مثل هذا يعني يعرف المراد به، يعرف المراد به. على كل حال، هذه الروايات عند الترمذي وعبارة به إلى الترمذي لم يذكر الإسناد إلى الترمذي هنا، ففي شيء إما سقط في النسخة أو والله أعلم يعني. نعم، صعب أننا نجد يعني هذه نسخة خطية وجدت يعني في مكتبة شخصية للمفتي الحنابلة في دمشق الشيخ جميل الشطي رحمه الله. كيف مجموع ايش؟ اي مجموع الفتاوى ايضا، حتى النسخ الخطية اتلفت، يعني عبارات شيخ الإسلام تجد في مجموع الفتاوى أشياء تشكل أحيانا كأن الكلام فيه شيء، فيه نقص، فيه نعم، وليس هناك يعني أحيانا لا تجد نسخة خطية لبعض الرسائل أو بعض الفتاوى أو بعض، وما جمع من ما أخرج عليه الفتاوى أتلف. نعم تفضل.
قال الروي عنه ما يدل على ما قلنا انهم لم يقولوا من قبل انفسهم بغير علم، فمن قال في القران برايه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما امر به، فلو انه اصاب المعنى في نفس الامر لكان قد اخطا لانه لم يات الامر من بابه، كمن حكم بين الناس عن جد فهو في النار وان وافق حكمه الصواب في نفس الامر لكن يكون اخف جرما ممن اخطا والله اعلم. وهكذا سمى الله تعالى القتلة كاذبين، فقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فالقاذب كاذب.
طبعا هنا عفوا من عند انتهى كلام الترمذي عند قوله من قبل أنفسهم بغير علم، هنا انتهى كلام الترمذي، ثم قوله فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، هذا كلام من؟ هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، فصل هذا مهم جدا يعني في الكتب، هذا يعني كثير في طبعات الكتب لا سيما القديمة، يعني الآن لو تنظر مثلا في فتح الباري على سبيل المثال أو في كتاب الإتقان للسيوطي أو في كتاب البرهان للزركشي تجد نقولات كثيرة جدا، السيوطي ينقل عن ابن حجر وابن حجر ينقل عن الباقلاني مثلا، جيد، في كتاب الانتصار على سبيل المثال، أو ابن حجر رحمه الله ينقل عن هؤلاء، تجد الكلام يدخل مع كلام ابن حجر، يعني ما تعرف وين انتهى، فتحتاج أن ترجع إلى الأصول، واضح؟ ثم تكتشف أن كثيرين ممن نقلوا كلامه نقلوا كلامه مع كلام ابن حجر، لما نقلوا بالواسطة من ابن حجر نقلوا مع كلام لابن حجر أو كلام للسيوطي، أو السيوطي نقل عن ابن حجر كلاما للباقلاني زائد إضافة من ابن حجر، فهذا كثير، يعني تقرأ فتح الباري أحيانا تتعب ما تعرف وين انتهى كلام فلان من الناس اللي نقل كلامه. نعم، فتحتاج الرجوع إلى الأصول، ما يستعملون أقواس وأحيانا يستعملون انتهى كيف، فهذا بداية كلام شيخ الإسلام، فمن قال هذا بداية كلام شيخ الإسلام، أنا عندي بينها وبين ما سبق فاصلة فقط، يعني هذه نسختي بهذه الطريقة مجرد فاصلة، في إشكال. نعم، لا 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 لا، هنا فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، هذا كلام ابن تيمية. نعم، والكلام كما ترون حدثنا مؤمل حدثنا، يعني قد يكون هنا فيه شيء، ها قد يكون إيه؟ قد يكون ذكر الإسناد. نعم، يعني إلى هذا الراوي واختصر، الله أعلم. نعم، يعني الإمام أحمد حينما لا عفوا شيخ الإسلام حينما يذكر هذا الكلام ولا يقول قال الإمام أحمد مثلا، هو الذي يقول حدثنا، ربما يكون ذكر الإسناد، الله أعلم. على كل حال تفضل الشيخ. نعم، قال إيش؟ وين؟ وين وين؟ من أين؟ وين يبدأ الكلام؟ حدثنا من؟ يعني الآن يقول وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب. انظر في تفسير ابن جرير من يخرجه بين يديك؟ قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. هذا كله كلام ابن جرير. جيد، هذه رواية في ابن جرير. يقول وكسعيد بن جبير، هذا كلام من؟ هذا كلام ابن تيمية. لحظة يا أخي، عفوا الشيخ، لحظة الأخي كمل الآن. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس، هذا كلام ابن تيمية وليس كلام ابن جرير. انتهى كلام ابن جرير. ثم قال وسعيد وأبي العالية والضحاك من التابعين وتابعيهم إلى آخره، ويحكيها أقوال وليس كذلك، فإن هذا كله كلام ابن تيمية. قال وقال شعبة بن حجاج وغيره، هذا كلام من؟ هذا كلام ابن تيمية. نعم، إلى آخره. ثم قال تفسير القرآن بمجرد الرأي، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. هذه عبارة ابن جرير كذا، هكذا ابن جرير في سياق واحد. على كل حال هذه تراجع، لا يمضي الوقت بها، هذا الموضع يحتاج إلى مراجعة. على كل حال هذا يراجع. جيد، يراجع هذا الموضع. وعلى كل حال هذا الموضع في مسند الإمام أحمد. جيد، أنا مقيد عندي في المجلد الثالث من الطبعة المحققة صفحة 496، وفي المجلد الرابع صفحة 250 طبعة الرسالة. نعم، من هنا من حدثنا. جيد، والثاني حدثنا أيضا، قال حدثنا وكيع، فهذا عند الإمام أحمد رحمه الله. وابن جرير ما يقول حدثنا، يعني ابن جرير ما أدرك هذه الطبقة حدثنا وكيع. نعم، فيراجع هذا الموضع. على كل حال إن تيسر راجعته الليلة، إن كان عندنا درس في غير هذا الكتاب غدا وأخبرتكم به إن شاء الله. إن شاء الله، بس لا يمضي الوقت الآن بهذه الجزئية، والله أعلم. والله أعلم. نعم، تفضل.
قال وهكذا سمى الله تعالى الخزنة الكاذبين، فقال فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زان في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم له به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تغلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم.
نعم، على كل حال هذه مشهورة عن أبي بكر رضي الله عنه وهي مرسلة، لكن ولكن ورد مثل هذا اللفظ أي أرض تقلني إلى آخره، ورد عن جماعة من عفوا هذه مشهورة عن أبي بكر، وكذلك ورد أقول فيها برأيي، ورد جاء هذا عن أبي بكر وجاء عن جماعة رضي الله عنهم من الصحابة كعلي رضي الله عنه، وجاء عن آخرين نعم أنهم قالوا برأيهم. نعم هذا نضع له عنوانا يمكن نقول تحرج السلف من التفسير بغير علم. نعم على كل حال أبو معمر وهو سهيل روايته عن أبي بكر مرسلة. نعم تفضل. نعم
قال أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا محمد بن يزيد.
ما عندك محمد ولا محمود؟
عندي محمد.
محمد
عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبلى فقال أي سماء تغلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت بكتاب الله ما لا أعلم. قال شيخ الإسلام منقطع.
نعم.
وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا هو التكلف يا عمر. قال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال
على كل حال هذه الرواية أصلها في الصحيح في البخاري وهي بهذا السياق عند ابن جرير وابن أبي شيبة وإسنادها صحيح. نعم عندكم محمود في إيش في النسخة هذه محمود؟ ها كيف؟ على كل حال الأمر يسير إن شاء الله نراجعها نراجعها عند أبي عبيد. نعم
قال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع بقاع فقرأ فاكهة وأبى فقال وما الأب؟ فقال إن هذا هو التكلف فما عليك ألا تدري. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب وإلا فكونه نبتة من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. قال شيخ الإسلام إسناده صحيح. وقال ابن علي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة.
هذا الرجل جاء في بعض الروايات مصرحا به وهو عبد الله ابن فيروز مولى لعثمان رضي الله تعالى عنه. نعم
فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمري بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال أبو شوذة حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب ابن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله ابن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب بن عمرو وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسلام.
نعم، كل هذه الروايات التي مضت ثابتة صحيحة إلا الرواية التي قبله وهي قوله عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. فعبد الله بن صالح معروف صدوق كثير الخطأ، لكن الروايات السابقة كلها صحيحة ثابتة، وهذا كله على كل حال محمول على الورع، شدة الورع في التفسير. نعم، الله المستعان. نعم.
وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده.
نعم، هذه الرواية على كل حال يعني عندك عبد الله بن مسلم ولا عبيد الله بن مسلم؟
عبيد الله بن مسلم.
نعم، عبيد الله بن مسلم. فعبيد الله بن مسلم ذكره البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. نعم، تفضل.
قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي الصخر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبانا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه.
نعم، هذا الذي ذكره ابن جرير رحمه الله في الباب الآخر لما ذكر أقوالهم بالاجتهاد وهو محمول كما سبق، يعني لا يقال إن السلف رضي الله عنهم اختلفوا في التفسير بالاجتهاد، وإنما يكون محمل ذلك على ما سبق، باب التورع توقف فيما لا يعلم. نعم، تحرج، أنكروا على من فسر بغير علم. نعم.
قال شيخ الإسلام وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من النار. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني من ناحية اللغة، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذا يحتمل أن يكون المقصود به الواضح، لكن الذي يظهر من تتبع الروايات أنه ليس المقصود به الوضوح، وإنما المقصود به أنه يتعلق بالمكلف فيجب عليه أن يعرفه، واضح، لأنه مخاطب بذلك في أمور تتصل بالاعتقاد أو التعبد، واضح. وتفسير يعلمه العلماء. هذه القضايا المتعلقة بالاستنباط أو التوجيه ما ظاهره التعارض مثلا أو نحو ذلك، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والمقصود به حقائق الأمور الغيبية. نعم، حقائق الأمور الغيبية. أما المعنى فإنه لا يقال إن في القرآن شيء لا يعرف لا يعلم معناه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة معناه. فالله لم يخاطبنا بأشياء في القرآن لا نعرف معناها، والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بهذا تكون انتهت هذه الرسالة، والحمد لله على التيسير، ونستغفر الله عز وجل ونتوب إليه مما يقع من التقصير والخطأ. أجيب على أسئلتكم الآن. لا، هذه انتهت، بس هذيك. لا، في يوم كان مقداره، لا كان مقداره 50,000 سنة، هي نفس السابقة فيما يظهر. جيد، وقال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، سورة المعارج. وفي سورة السجدة، نعم، لا، في سورة السجدة، من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. يقصد هذا وهذا، يعني من كيف نجمع بين هذه الآيات؟ هل هما يوم واحد وصفه بهذا الاعتبار 50,000 سنة، وهنا قال 1,000 سنة، أو المقصود هذا يوم وهذا يوم آخر؟ أيوة، هما يومان ذكرهم الله عز وجل. يقول شاع عند القراء وطلبة العلم أنه لا يجوز للمصلي أن يجمع في الصلاة بين أكثر من قراءة، ولكني وقعت منذ سنوات على كلام شيخ الإسلام تيمية تبيح هذا، وسمعت الشيخ الألباني الشيخ لا يفعل هذا ويجيزه. فهل الآن الجمع بين القراءات لا إشكال فيه حتى عند القراء؟ نعم، ينبه على الغد يا أخوان، في اقتراح من الإخوة أن يكون هناك درس في الغد، لأن عندنا في بلبيس في وقت متأخر اللي هو بعد المغرب شرح رسالة السيوطي، فالأخوان أرادوا أن يستغلوا الوقت بحيث يكون في الصباح هنا في هذا المسجد، في هذا المسجد بعد الشروق الساعة كم؟
الساعة
6:30 7 الساعة 7 أن يشرح من القواعد الحسان لابن سعدي، القواعد التي هي قواعد تفسير، واضح؟ لأن الأشياء المذكورة أكثرها ليست قواعد تفسير كما سأبين، ونشرح فقط كم مجموعة تقريبا حوالي 20 قاعدة. نعم، هذه نقرأها مع الشرح ويعلق عليها، وهي إن شاء الله واضحة، هذا في الصباح إلى الظهر حتى ننتهي، ثم الشيخ عبد المحسن الزامل سيبدأ العصر إن شاء الله تعالى. الإخوان اللي يختبرون عندنا يكون اختبار إن شاء الله، اقترح الإخوان أن يعطون إسنادا في الكتاب فلا إشكال، وإذا كانوا يريدون إعطاء شهادة حضور دورة وممكن يعني أوقع عليها أو شيء، أو يعطون الأمرين من اجتاز الاختبار. جيد، أما حضور الدورة، شهادة حضور الدورة، فأنا أرى أن يعطى جميع من حضر، لكن الإسناد يعطى لمن اجتاز الاختبار. نجيب على الأسئلة. هذا الأخ اللي يقول في الجمع بين القراءات، هذا لا يقوله فقط ابن تيمية رحمه الله، وإنما يقوله القراء. نعم، يجوز الجمع بين القراءات، ولكنهم يقولون لابد من مراعاة نعم 3 أمور. سمعوني يا أخوان، يقولون لابد من مراعاة 3 أمور. الأمر الأول أن لا تبنى إحدى القراءتين على الأخرى، واضح؟ أن لا تبنى إحدى القراءتين على الأخرى. لا تبنى على الأخرى مثل ماذا؟ لا تبنى على الأخرى. الآن فتلقى آدم من ربه كلمات، وين الفاعل؟ آدم، والكلمات مفعول به. في القراءة الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات، وين الفاعل؟ كلمات، وآدم مفعول. طيب، لو أراد أن يبني، يعني الآن إحدى القراءتين مبنية على الأخرى، فاعل ومفعول ولا بد، فلو خلط بين القراءتين فقالوا فتلقى آدم من ربه كلمات، أفسد المعنى. الكل مرفوع صار الفاعل مكررا الآن. لو قرأ بالنصب فقال فتلقى آدم من ربه كلمات، فأنا ما صار في فاعل، فهذا لا يجوز، يفسد المعنى. هذا الشرط الأول، أن لا تكون إحدى القراءتين مبنية على الأخرى. الشرط الثاني، أن لا يكون في مقام الإقراء، يعني يقرئه بقراءة حفص مثلا ويأتي له بأشياء من غير قراءة حفص. واضح؟ قالوا الشرط الثالث، أن لا يكون في ذلك فتنة للناس، ناس ما يعرفون هذه القراءات فيخلط لهم من غير قراءتهم. واضح؟ فيسبب فتنة. فعلى كل حال إن سلم من ذلك كله فلا إشكال أن يخلط في هذه القراءات، أو كان يقرأ لنفسه. فنبقى إذا كان يقرأ لنفسه الشرط الأول فقط، ألا تكون إحدى القراءتين مبنية على الأخرى، ويخلط من القراءات ما شاء. والقراء لا, لا, لا يمنعون من هذا أصلا. يقول ما رأيكم في تفسير القاسمي؟ تفسير القاسمي على كل حال فيه مقدمات طويلة، والواقع هذه المقدمات منقولة من كلام شيخ الإسلام حتى أنه ينقل الرسالة برمتها لإكليل المتشابه، وكلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات نقل عشرات الصفحات منه. فالكتاب على كل حال أن كنت أستفيد منه كثيرا في نقل كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم ينقله. فلما ظهر المجموع من كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية، هذه المزية بالنسبة إلي انتفت. الباقي ليس فيه ذلك التحرير مثل كلام ابن جرير وكلام ابن كثير وكلام الشنقيطي وكلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، وليس بهذا المستوى من الاختيار والترجيح والتحرير. والكتاب على كل حال مفيد، فرحمه الله رحمة واسعة ورفع درجاته في عليين. يقول نريد منهجا مرحليا في علوم القرآن. علوم القرآن أنا أقول ممكن يبدأ بهذه الرسالة اللي سنبدأ بها غدا، تكون هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي التحبير للسيوطي، التحبير في أصول التفسير. هذه الرسالة أشبه ما تكون بتلخيص للتحبير. المرحلة الثانية التحبير، المرحلة الثالثة الإتقان، وهو خزانة هذا العلم. لو درس الإنسان بهذه الطريقة يستفيد من النقاية. رسالة نعم هي النقاية فيها رسائل كثيرة في مختلف العلوم، منها رسالة السيوطي هذه التي في أصول التفسير التي سندرسها غدا، والإخوة سيوزعونها يصورونها. نعم. يقول نرجو توضيح تفسير القرآن بالقرآن من حيث الجنس للأفراد. يعني نقول نحن بأن نفس الطريقة طريقة جيدة وأرقى طرق التفسير، لكن حينما نناقش الأمثلة والتطبيقات فقد يخطئ المفسر، نعم، في الربط بين آيتين وليس بينهما ارتباط من جهة المعنى. ومثلت لهذا، قل نرجو تكرار زيارتكم لنا مرة أخرى، يشرفني لي الشرف، وإن كان لا يورد التمر على هجر، أنا أعرف هذا جيدا، وهذه بلد ما شاء الله فيها من العلم، ونحن تعلمنا من أهلها أصلا، وهذه بعض بضاعتكم ردت إليكم، هذا هو الصحيح. لكن على كل حال نتذاكر في العلم ونستفيد ونتعلم من بعضنا، والعلم رحم بين أهله. نعم. يقول هل تفسير البيضاوي يصلح لأن يكون أصلا لطالب العلم الذي يستطيع تمييز الأقوال؟ ولو أردنا أن نمشي بهذه الطريقة فنقول دراسة تفسير الجلالين مثلا في البداية ثم البيضاوي. فالبيضاوي هذه الكتب يعني ألفت بطريقة محكمة من أجل أن تكون مختصرات يتقنها طلاب العلم، بل كانوا يحفظونها، نعم، ويستشرحونها. لكن لما صرنا أصبحنا نتذوق في العلم وصار كل واحد أمير نفسه ويدرس ما يشاء كيف شاء، نعم، متى شاء، أصبح العلم يعني للأسف ناقصا. فتجد الواحد يدرس في بعض العلوم ويترك بعضا، يدرس بعض الكتاب ويترك بعضه، لكن في السابق كان الناس يجلسون عند الشيوخ ويدرسون هذه الكتب حتى يختمونها ويضبطونها ويتقنونها. نعم. أقول لو أن أحدا ضبط هذا الكتاب مثلا، درس الجلالين ثم درس البيضاوي مثلا، فلا شك أنه سيستفيد استفادة كبيرة، لكن ينتبه لجانب العقيدة. يقول: نرجو إكمال تشجير الاختلاف، فإنكم لم تكملوه. أنا ما أكملت. قلنا المعتبر غير المعتبر ذكرنا جيد، ويأتي بالنسبة للمعتبر الخلاف المعتبر هي الأقسام التي عددتها، يعني إما أن نفرعه المعتبر نقول ما يرجع إلى النقل وما يرجع إلى الاستدلال وكل واحد تحته أشياء، أو أن نرجع ذلك إلى ثلاثة أمور، نقول النقل والاستدلال أمور جرت بها التوسعة ثم نفرع عن كل واحد. نعم. أو نرجع ذلك إلى النقل والاستدلال والمستدل. نعم. و أمور أخرى جرت بها التوسعة مثلا، أو غير ذلك من التقسيم. يقول: ما رأيكم في تفسير حدائق الروح والريحان، الروح والريحان إلى آخره؟ يعني الكتاب أنا اشتريته، يعني هو حاول أن يجمع بعض الكتب ولكنه بطريقة القص واللزق تماما، يعني لم يدمج حتى بين هذه الأقوال أو يحرر، أو فتجد الكلام متعب حينما تقرأ، يعني هو كتاب كبير جدا حينما وجمع كلام المتأخرين، يعني ترك كلام المحققين كابن جرير، نعم، وأمثال هؤلاء كابن كثير، وأخذ كلام المتأخرين، فتأتي إلى الآية مثلا تقرأ كلاما في هذا المقطع أو في هذه الآية لفلان من المتأخرين، ثم بعد ذلك يعود الكلام من جديد لفلان، ثم بعد ذلك يعود الكلام من جديد لفلان، ثم بعد ذلك حتى لو كان في تكرار، وهذه عملية متعبة جدا وقليلة الفائدة. نعم. فالكتاب بهذه الطريقة ليس، يعني ما هي أفضل كتب إعراب القرآن إعرابا كاملا؟ أقول بحسب غرض السائل، كتب إعراب القرآن إعرابا كاملا، إذا أردت كتابا سهلا تعليميا لا يصعب عليك من شيء، فأنصحكم بكتاب الحمصي في إعراب القرآن، الحمصي رحمه الله في إعراب القرآن، هذا كتاب جيد وسهل، فيه إعراب وفيه جوانب الجوانب البلاغية، الكتاب سهل جدا. إعراب القرآن جيد. هناك كتاب أعلى منه وأوسع قليلا، لكن العبارة فيه لربما لا تصلح للمبتدئ الذي لا يعني لازال في بداية الطلب، وهو كتاب الجدول في إعراب القرآن، يذكر الإعراب ويذكر الجوانب البلاغية في الآية، لكنه أصعب من الأول وفيه بسط وأحيانا أكثر من الأول، فهو مفيد ونافع لكن مستواه نعتبر يمكن أن نقول إنه متوسط. وهناك كتب للمتوسعين للمتقدمين بحيث يذكر نحو سبعة أوجه في الإعراب ويناقش ويذكر القراءات ويوجهها، وهو كتاب الدر المصون للحلبي. نعم. وأفضل طبعة له طبعة حققها الدكتور أحمد الخراط، هذا يعني هذه كتب الإعراب. كتاب الحمصي جيد وسهل ولا يعسر عليك منه شيء، كتاب تعليمي مفيد حتى اللي يريد أن يتدرب على الإعراب أو يتذاكرون مجموعة. نعم. يقول: لم أفهم مقصودكم من التنويع على أن الحديث الذي ذكرها شيخ الإسلام وفيها أغلاط كحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر. نعم. لم أفهم مقصود فضيلتكم من التنويع على أن هذه الأحاديث مخرجة في الصحيحين. المقصود أن الإسناد صحيح، نعم، لا إشكال فيه كالشمس، ولكن وقع خطأ من الراوي بهذا الاعتبار، واضح؟ فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ذلك، يعني كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل اعتمر في رجب أو لم يعتمر في رجب مثلا. نعم. نفس الصحابة رضي الله عنهم، الإسناد ثابت صحيح، لكن الراوي قد يقع منه الوهم خطأ. نعم. نفس الصحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا هو المقصود، وليس المقصود توهين روايات الصحيحين، حاشا وكلا. فالحديث التي في الصحيحين هي أعلى درجات الصحيح كما هو معلوم. يقول: هل أبو عبد الرحمن السلمي هذا صاحب حقائق التفسير هو نفسه الذي قال حدثنا الذي كانوا يقرؤون؟ لا لا طبعا. يقول: الذي يقول حدثنا الذي كانوا يقرؤون الذي كانوا يقرؤون القرآن، هذا من التابعين، بينما هذا متأخر. نعم. يعني يقول: ما معنى قول الإمام أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبر به؟ يقصد أنه يصلح للاعتبار إذا جاء مثلا ما يقويه من راو آخر، فإنه قد يرتقي من درجة الضعيف إلى الحسن لغيره مثلا، أو إلى الحسن، قد يكون حسن فيكون صحيح لغيره مثلا إذا جاء من طريق آخر، وهكذا. هذا المقصود بالاعتبار. يقول: هل الشاطبي صاحب الاعتصام كان عنده بدع؟ لأني سمعت هذا، ولكن كتاب الاعتصام دافع رحمه الله دافع عن السنة دفاعا قويا مستميتا في كتابه الاعتصام، ورد على أهل البدع، ولكنه رحمه الله كان في بيئة وفي وقت كانت تنتشر فيها هذه البدع الكلامية في بلاد الأندلس والمغرب، ولم يسلم منها. يعني في قضايا العقيدة رحمه الله كان على طريقة الأشاعرة. نعم. وهذا الذي أداه إليه اجتهاده، ونحسبه يعني من أصدق الناس في طلب الحق، والله يغفر له خطأه. نعم. فلا ينتقص ولا يسقط بهذا إطلاقا، لكن من باب البيان ومن أجل أن الإنسان يعني مثل هذه القضايا، يعني حتى حينما يناقش في الاعتصام ويرد على الذين مثلا وهنوا أخبار الآحاد ويرد عليهم، يرد عليهم بردود أحيانا فيها إشكالات. نعم. لأنها لا تخلو من إشكالات المتكلمين، وهذه بدع عمت وطمت. يعني لما تقرأون تاريخها كيف كان أهل الأندلس كانوا على عقيدة السلف، أهل المغرب كانوا على عقيدة السلف، ما كانوا يعرفون هذه البدع. كيف؟ مفيدة مفيدة، لكن الذي يعني يميز في هذه القضايا الكتب الشاطبي من أنفع الكتب. فالشاهد أبو ذر الهروي رحمه الله الذي كان في مكة، وكان يعني ينقلون عنه، هو أحد، هو بل هو من أشهر من روى الصحيح من طرق عن رواته المشهورين، كان بمكة وكان الناس يأتون إليه في الحرم ويأخذون عنه الصحيح، صحيح البخاري، يرونه عنه، وكان عنده شيء من التأثر بالعلوم الكلامية، فانتشر ذلك في الآفاق، انتشر ذلك فتأثر به من تأثر، ثم نقلوا ذلك. فبدايات كانت عن طريق أبي الوليد الباجي رحمه الله في بلاد الأندلس والمغرب، وكان أبو بكر بن العربي رحمه الله يعني سمع هذه الأشياء وعرفها وكذا، وراد أن يتلقاها عن أهلها مباشرة، أهل المشرق، فجاء إلى المشرق والتقى ببعض كبار هؤلاء كالغزالي، ويعني مع أنه انتقده وقال إنه دخل في بطن الفلسفة وما استطاع أن يخرج منها، إلا أنه تأثر بهم فنقلوا هذه العلوم إلى بلاد المغرب، وصار ذلك هو الغالب على أهلها المغرب والأندلس، فصارت العقائد الكلامية الأشعرية هناك منتشرة، وكانوا على عقيدة السلف قبل ذلك. نعم. والله المستعان. نعم. على عقيدة الأشاعرة له كتاب اسمه قانون التأويل، ذكر فيه أشياء كثيرة من هذا، وذكر فيه رحلته إلى المشرق وهو صغير مع أبيه في الحج. يقول: أحسن الله إليكم، حكاية الأشاعرة للإجماع على ما يحمل. أي إجماع؟ إجماع ماذا؟ على عقيدتهم يعني؟ فماذا نفعل بعقائد الصحابة والتابعين وسلف الأمة والأئمة الكبار كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة مالك نعم وغير هؤلاء من الأئمة كالليث ومن جاء بعدهم كحافظي المشرق والمغرب الخطيب البغدادي وابن عبد البر كلاهما توفي سنة 463 للهجرة كلاهما على عقيدة السلف نعم ومن كان في عصر هؤلاء ومن جاء بعدهم من أتباع المذاهب كالإمام الطحاوي رحمه الله اللالكائي من الشافعية الأجري من الحنابلة وغير هؤلاء خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل ابن أبي زيد القيرواني من المالكية يعني يقول هل يشترط لكل قول استنباطي أن يكون له قول صريح للسلف؟ لا، المعاني التي يعني كما ذكرت في حديث أو في أثر علي لما سأله أبو جحيفة هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. قال إلا فهما يؤتيه إلا رجلا في كتابه. فلا زال العلماء يستنبطون معاني، لا هذا لا إشكال فيه إذا كانت صحيحة. والقرآن لا يعني تنقضي نبع لا ينضب، لكن الكلام في ما إذا كان هذا المعنى الذي ذكره والتفسير الذي ذكره يعود إلى أقوال السلف بالإبطال، هذا هو المردود. لكن معاني جديدة صحيحة هذا لا إشكال فيها، العلماء يستنبطون. نعم. يقول التفسير الميسر الذي تقصده هو الذي أصدره مجمع الملك فهد أم الذي من تأليف القرني؟ لا، هو الكتاب الذي كتبه جماعة وأصدره مجمع الملك فهد بالمدينة، هذا الذي أقصده. كيف؟ هل يوجد طبعة ثالثة؟ ما أعرف، لكن الطبعة التي استدرك فيها وأخذت الملحوظات من هنا وهناك هي الطبعة الثانية هذه المعتمدة. يقول نرجو من فضيلتكم نبذة عن فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل. الشيخ عبد المحسن الزامل حفظه الله يعني من أهل العلم، من يعني أعطاه الله عز وجل جمع بين الحديث والفقه مع مشاركة في علوم أخرى كالعقيدة مثلا والقواعد الفقهية وما إلى ذلك، يعني وهو من طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز الملازمين له منذ وقت طويل. نعم، وأثر هذا ظاهر عليه، وعنده قدرة يعني على الاستحضار، استحضار النصوص والكلام في الرواة والرجال الأسانيد والعلل، عنده يعني حافظة جيدة واستحضار الله عز وجل أعطاه ووهبه، أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يبارك له. والشيخ حفظه الله يبذل من نفسه كثيرا، يعني يدرس ويقضي أوقات كثيرة في التدريس ويلبي يعني دعوة من دعاه. ولما اقترحت عليه بوقت متأخر يعني قبل سفري يمكن بعشرة أيام اقترحت عليه أن يرافقني في هذه السفرة مباشرة بلا تردد، قال نعم، وإلا كان اللي سيأتي هو العبد الفقير فقط ثم بعد ذلك الله المستعان. فالشيخ جزاه الله خير لبى يعني الدعوة مباشرة لم يتردد بهذا. والشيخ شرح كتبا كثيرة، وطريقته في الشرح يعني هو يسرع، يعني كان يهم بشرح عمدة الأحكام لكم في دورة في يومين كاملا، وعنده قدرة على هذا. يعني بعض المشايخ عندنا شرحهم فيه تفصيل وبطء، ولربما جلسوا في لربما الأربعين النووية لربما شهورا أو سنة كاملة. الشيخ عبد المحسن حفظه الله يشرح الأربعين النووية في أربعة أيام مثلا، وإن شئت أن يشرحها شرحها في يوم واحد. نعم، في بعض الدورات عندنا شرح عمدة الفقه العبادات كاملة في مدة قصيرة في شهر على طريقة نحن حددناها، وإلا لو ترك الأمر إليه استطاع أن يشرحها في، طلبنا منه مرة في موسم الحج أن يشرح لنا كتاب الحج من بلوغ المرام في خمسة أيام يعني أو في ستة أيام من السبت إلى الخميس، فلما جاء قال ما رأيكم نجعله في أربعة أيام، قلنا لا حرج. ثم بعد ذلك قال ما رأيكم لو شرحناه في يومين وإن شئتم في يوم واحد؟ قلنا الناس ما يطيقون هذا. فهو ما شاء الله يعني عنده قدرة على الإسراع في الشرح وينجز إنجازات يعني سريعة، قل أن تجد من يشرح بهذه الطريقة. وهذه الطريقة جيدة لقطع المطولات، يعني إذا أردت أن تشق الشعر والشعيرة في المطولات فتحتاج إلى عمر أطول من عمر نوح عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن الشيخ حفظه الله يسرع في هذا وينبه على ما يحتاج إلى تنبيه، والله أعلم.